صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام بالكتاب والسنة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا وصفة لله سبحانه وتعالى، وأنه يرضى بما يحب ويشرع ويسخط عما يخالف شرعه سبحانه وتعالى. وشرع الله عز وجل للأمة ما تنصلح بها أمورها فرضي الله عز وجل لهم وشرع لهم أعظم وأهم الأمور، وهو توحيده سبحانه وتعالى: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فعبادة الله التي هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هي أعظم وأهم الأمور، وبها بعث النبيين والرسل أجمعون، كلهم بعثوا بعبادة الله وترك الشرك به سبحانه وتعالى. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو الوحي المنزل من عندي، هذا يشمل الكتاب والسنة، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، الاعتصام بالكتاب والسنة. حبل الله القرآن، والقرآن قد دل على السنة، وهي أيضا من الوحي كما قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة من عند الله سبحانه وتعالى، وهي السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما ذكرنا ذلك من مرة أخرى. فحبل الله جميعا الاعتصام به هو الذي يوحد الأمة، الاعتصام بالوحي، التمسك بالكتاب، التمسك بالسنة، والإعراض عما خالفهما وترك ما فيه منازعة لهما، هو الذي يؤدي إلى وحدة الأمة. وإذا اعتصموا بها عصمهم الله عز وجل. الاعتصام طلب العصمة، وإذا تمسك الإنسان بكتاب السنة ولزمهما عصمه الله عز وجل من الزلل. والأمة كطائفة وجماعة مجتمع إذا تمسك بكتاب السنة عصمه الله عز وجل من الانحراف ومن الضياع ومن تسلط الأعداء وغير ذلك. وما حدث ما حدث للمسلمين إلا بسبب تركهم الاعتصام بحبل الله جميعا. وقوله جميعا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، حال من المعتصمين، معنى أن تعتصموا به وأنتم جميعا تجتمعون على ذلك ولا تتفرقوا ولا تختلفوا. وهذا يوضح لنا أساس الاجتماع. فنحن مأمورون بالاجتماع، ولكن أي اجتماع؟ الاجتماع على الكتاب والسنة. ولا شك أن بعض الناس يعني يرى مشروعات الاجتماع أيا ما كان، حتى ولو كان على خلاف الكتاب والسنة، ويقدم الاجتماع على الكتاب والسنة، ويقول مهم أن نجتمع حتى ولو كان في من يعبد غير الله، من يشرك به شيئا، يقول المهم أن نجتمع. وهذا من أعظم الضلال والعياذ بالله. فلا يمكن أن تجتمع مع من يشرك بالله شيئا، ولا يمكن أن تجتمع مع الكفار مثلا لأجل مصالح دنيوية معينة. نحن أمة بنيت أصلا على التوحيد والعقيدة وعلى التمسك بالله. وبعض الناس يرى التمسك بالكتاب والسنة دون اجتماع، قد أمر الله عز وجل أن نعتصم بحبل الله جميعا، فالتفرق يؤدي إلى الضعف. وكل منا لو تمسك بالكتاب والسنة في نفسه ولم يجتمع مع إخوانه المسلمين فيما يلزمهم جميعا من فروض الكفاية وواجبات الأمة، ضاعت هذه الواجبات، ولم تقم الأمة بما يلزمها وعجزت وتسلط عليها عدوها. هذا أمر ظاهر بلا شك، فالواجب أن نعتصم جميعا. قال: وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. النصح هو استحواذ حق المنصوح له، بمعنى أن يعطيه حقه. ولا شك أن حق من تولى أمر المسلمين أن يعني يطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى، يطاع ما أمر به في غير معصية الله عز وجل، وأن يترك الخروج عليه، وأن يعني يسعى في يعني إرشاده إلى ما قد خفي عنه من المصلحة مثلا، أو أن ينصح له بما يراه من مصالح المسلمين، إبلاغه بما يهم أمر المسلمين. وهذا كله في من ولي أمر المسلمين، وأمر المسلمين أعظم ما فيه أمر دينهم وسياسة دنياهم بدينهم. فهذا هو المطلوب، وليس من يتولى أمر طائفة من الناس بإفساد دينها والعياذ بالله، وتحريف هذا الدين وإبطاله ومحاربته وصرف الناس عنه، قطعا ليس من تولى أمر المسلمين، إنما هو متوليا لأمر الزنادقة والمنافقين، أو في الحقيقة يعني يعمل من أجل أمر الكفار والمشركين، وليس أنه يعمل من أجل أمر المسلمين. فأمر المسلمين مبناه على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فمن قام من أجل ذلك وشرع يعني فعله يعني تولى الأمر من أجل هذا فهو ولي أمر المسلمين، ومن قام في خلاف ذلك وعكسه وحارب الدين ولم يسس ولم يعني يقود الدنيا بالدين، بل قاد الدنيا بالهوى وحكم الطاغوت والشياطين واتباع الزنادقة والمارقين، فليس بولي أمر المسلمين، إنما من ولى الله أمر المسلمين في هذه الحالة فهم أهل العلم الذين يقودون الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن ولي الله، من ولى الله أمر المسلمين هم الأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، والعلماء الذين أيضا يقودون الناس بكتاب الله. فلو انحرف علماء وقادوا الناس بالبدعة والضلال وأفتوا بما يخالف النصوص من الكتاب والسنة فليسوا بولاة أمر المسلمين، ولا يجوز متابعتهم كعلماء السوء في كل زمان، وما زال كانوا وما زالوا يفتون الناس بالأباطيل وباختراع الفتاوى الباطلة التي تصادم صريح الكتاب والسنة، وهذا كله يجعلهم خارجين عن ولاية أمر المسلمين، وإن تصدوا فيما يبدو بمنزلة العلم والإمامة في الدين. وكذا من تولى الأمر بالإمرة والسلطان والقوة والحكم وحكم بغير ما أنزل الله فلا يصير وليا لأمر المسلمين، إنه تولى من رضي به، وما يرضى به مسلم أن يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يرضى بذلك هم الكفار والمنافقون والزنادقة وأهل الضلال ممن انحرف عن الدين أو خرج منه بالكلية والعياذ بالله. فأمر المسلمين كما ذكرنا مبناه على إقامة الدين، وهل معنى ذلك أن تترك نصيحتهم؟ حقهم، حق هؤلاء الذين تولوا الأمور بغير دين الله سبحانه وتعالى ولغيره ولم يقيموا الدين، حقهم كحق كل من يدعى إلى الله عز وجل. فالكفار ينصح لهم بمعنى أنه ليس أنهم لهم حقوق تراعى وكذا، إنما الكفار كما قال نوح مثلا أنا وأنصح لكم، فمعنى ذلك أن يبين لهم طريق الرشاد، فكل الناس يدعون إلى الله عز وجل ويطلب منهم أن يلتزموا بالدين حتى لو كانوا كفارا، وهذه النصيحة. فالأمة الإسلامية ناصحة للأمم بمعنى ماذا؟ بمعنى تدعوهم إلى الله عز وجل حتى لو كانوا كفارا أو منافقين أو مبتدعين أو ظلمة، فهذا حقهم. وليس من حقهم في تلك الحال إذا قادوا الناس بغير كتاب الله ليس حقهم الطاعة، فالمسلم لا يدين بالطاعة إلا لمن ولي أمر المسلمين، كما ذكرنا أمر المسلمين مبناه على إقامة دينهم. أما إذا كان يضيع الدين فليس هذا بأمر المسلمين، هذا أمر اليهود، هذا أمر النصارى، لأن المسلمين الكفار هم الذين يريدون هدم الدين. فمن تولى ذلك، من شاع يعني قام من أجل أن يهدم الدين ويحارب ولو جزئيا ولو في أهد بعض أجزاء، فهذا والعياذ بالله لا يمكن أن يكون ممن تولى أمر المسلمين. وإنما جاز يعني أو وجبت الطاعة لولاة أمور المسلمين العصاة في أنفسهم، الفسقة في أنفسهم الذين يظلمون ويفسدون في الأرض كذلك من أجل ما يقيمون من الدين، كالجهاد والحدود والقضاء وجمع الزكاة والجزية وغير ذلك والدفاع عن حوزة الإسلام وبلاد الإسلام. فإنما وجب الطاعة لولاة الظلمة وعدم الخروج عليهم من أجل إقامة الدين، فليس معنى ذلك أن يكون هذا حقا لكل من قام بعكس ذلك كله، كما مكن الكفار من بلاد المسلمين الواجب عليه أن يدافع عنها وأن يجاهد أعداء الإسلام، ليس كمن يعني يضيع الحدود بل يمنعها، ليس كمن يضيع القضاء الإسلامي بل يمنعه ويقيم القضاء على غيره، إنما كان إن إقامتهم من أجل أن يعلموا الناس الدين مثلا، فيحتمل ذلك منهم الظلم والفساد وشرب الخمر وغيره، يحتمل من أجل أن يتعلم الناس، إذا كان الناس يعلمون الجهل يعلمون البدع والضلال، فليس هؤلاء بمن تولوا أمر المسلمين، ولا يسخط لكم سبحانه وتعالى قيل وقال. قال البغوي رحمه الله: قيل وقال يريد قيل وقول، جعل القال مصدرا، وقال قلت قولا وقيلا وقالا. وقرأ ابن مسعود ذلك عيسى بن مريم قالوا الحق. قالوا الحق يعني ايه؟ قول الحق يعني. وهذا كما قال ابن جرير بمعنى قول الحق مثل العاب والعيب ومثل الذام والذين. يقول الذام والذين العاب والعيب بمعنى القال والقول. فقيل في قوله قيل وقال مكروها الذي يسخطها الله احدهم فوجهان، احدهما حكايه اقاويل الناس واحاديثهم. لا على الاهل انت اوضح مثال، الناس يقعدوا يعملوا ايه؟ يتكلموا في الكلام الايه؟ الفارغ، فلان عمل وفلان آيات والمدلات والأخبار والحوادث وكل الكلام الذي لا يفيد شيئا على الإطلاق. هذا أحد الوجوه، حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم والبحث عنها، فيقول قال فلان كذا وقيل لفلان كذا، وهو من باب التجسس المنهي عنه. وكذلك لأنه يتضمن نقل الكذب، كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، والناس تقول له طب حصل ثاني وماذا قال وماذا صنع، وهذا من الايه؟ من بحث عن عيوب الناس. بالظبط كده مجلات اخبار الحوادث وصفحات المجرد نفسه فيما ايه؟ في قيل وقال في هذا. وقيل هو فيما يرجع الى امر الدين وذكر كل ما وقع فيه من الاختلاف. يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا من غير ثبت ويقين، لكي يقلد ما سمعه ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الاقاويل. زي عهود الانحطاط في الفقه، العهود التي شهدت مجرد سرد اقاويل متعدده، يقعد يجيب اقاويل عجب لا يعني فائده منها، واخذ ورد، وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، حتى في النهايه يضيع من يطلب العلم على هذا الطريق ولا يفهم شيئا على الاطلاق، وتتعدد عليه الاقوال ولا يفهم الراجح من المرجوح ولا الدليل ولا وجه الاستدلال ولا يفهم شيئا. ويبدو ان الناقل ايضا من هذا النوع، كتب المتاخرين من هذا النوع فعلا للاسف الشديد، تؤدي الى نوع من يعني الامر المقصود فعلا، كما يصنف من يصنفون في تاريخ التشريع ما الذي حدث فعلا، حدث في العهود المتاخره مثل ذلك، كل اقوال شاذه ونادره وسخيفه لا قيمه لها ولا تؤدي الى ثمره علميه، ومجرد تخيلات في ابعد ما يكون هي داخله في هذا الايه؟ في هذا الباب. يعني يقول لك مثلا لو واحد تزوج جنيه مثلا ورضعت ابنه، يبقى الجنيه دي يبقى ترضيع ابنه ده يبقى تحرم اللبن ولا ما تحرمش؟ طب لو كان بقى راجل بقى لو لا راجل نزل له لبن يبقى لا يحرم ولا ما يحرمش؟ ولو واحد رضع من ميته ولو اللبن الهوى دخله جوه بق الطفل خمس وضعات مشبعات، يا سلام، ده من الممكن في الدنيا ان خمس وضعات مشبعات يطيروا في الهوى لغايه ما يخش جوه بق الطفل؟ راح بيتعجب والله العظيم، وده يتقال للناس ان هو ده الدين وان ده الفقه في الدين. والعياذ بالله طفله ترضع من ميته، ولا واحد يقول لك سرح الطفل كده وهو ابن سنتين بقى يعلم سنتين لغايه ما يرضع خمس وضعات مشبعات من واحده ميته، تحتوها ده دي عشان ترضعها خمس وضعات مشبعات دي ومحدش هيسكنها ولا حد هيدور عليها. يقول لك الجنيه ولو كان فرجها في غير المأس المعتاد لابد ان هو ايه؟ يقول لك اللبن بتاعها يحرم ونحو ذلك. يقول لك لو كان متزوج مسلمه ونصرانيه وجنيه فلا بد ان يقسم لهن، ويهوديه كمان لازم يقسم لهم بالسويه، فالجنيه كالانسيه تماما. عجيب والله العظيم، الواحد يقعد يقرا في الكتب بالمنظر ده ده فعلا مشروع الانحطاط. ايه فايدتها الناس اصلا؟ كم من الوقائع اللي بتشهد ذلك، كم من الناس يشهدوا مثل هذه الوقائع ولا في اشياء لا تدير شيئا. فده واقوال مختلفه بقى طبعا. واحد يقول لك لا اتحرم، ثاني يقول لك ما اتحرمش، ثاني يقول لك لا ده هو ده يثبت كذا. وفي النهايه ما انا عارف، ما انا بتكلم من انا شايف، ونسال الله العفو والعافيه. لا شك ان هذا داخل في الكبر والقهر، الواحد يعدد اقوال متعدده لا فائده فيها. يعني أكل الدود، أكل الطين الأرمني. إيش معنى الطين الأرمني؟ بطبع. أكل مهي الرجل، في حد أكل مهي الرجل؟ هو فعلا ده ويختلفوا فيه بقى. ده بقى يجي بالقضاء والكفارة ولا القضاء بس؟ وبلك لأن هو يستلذ أنا أستلذش.
في بعض لو ما عندهمش
بيجي يسألوا أسئلة غريبة بينها مضطر الإمام أو العالم إن هو يجيب عليها. هي دي المشكلة، إن الواجب على العالم إن هو لما يلاقي الأسئلة من هذا هو عالم بجد، يبقى زي الإمام مالك وزي الإمام الشافعي يقول وقعت، يقول لا يرجع حتى تقع. واخد بالك؟ بدل ما نفتح على نفسينا كتب تبقى قد كده هو وهي خمسين قد كده وتضيع عمر للناس وللعلم مش هيلحق يخلص. ومثلا لابد ان طالب العلم يعرف الادله ويعرف اقوال العلماء مثلا من الصحابه والتابعين ويعرف هم ده استدل من هنا ده استدل من هنا عشان يفهم، عشان في النهايه يعرف يرجح بناء على ايه؟ على الدليل. يعرف الكتاب والسنه والاجماع وكذا، لكن ما يعرفش مجرد الاقوال دي والخناقات اللي فيها من غير اي فائده. فمثل هذا الكلام ادى لذلك. اقول مثال مثلا كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، كتاب قيم لكن مبني على مساله كده وقال دي، اللي هو واحد يطلع كده يقول له الشافعي قالوا حلال، الحنفي قالوا حرام، ودول قالوا كذا، ولا يعمل ايه الراجل اللي ما يعرفش حاجه؟ ما يعرفش ده قال ليه كده؟ ولا ايه ولا حديث، نادر جدا ان يكون في ايه ولا حديث. ويطلع في الاخر يقول لك نقي اللي افهم، ناخد باللي ايه؟ باللي يشوفه افهم له، واخد ما يعرفش وهو ده حرام، فلا يجوز بلا شك بهذا الكلام. هذا ما انا اذا ابو عمر عند الباب نقل اجماع على عدم جواز ذلك، ان هو يتبع رقص الايه؟ المذاهب ياخد لسه منها لسه منها، ان ده بالنسبه له عباره عن قيل وقال، قالوا كده وقالوا كده، وكل واحد يبقى ماشي. والائمه كلهم خدوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ازاي تطلع ان كل الائمه دول خدوا من عند الرسول في القول ده؟ اللي واحد يقول حلال والثاني يقول حرام ما تجيش. ما هي الائمه كطريق وجمله في الاستدلال ان دول هم بيرجعوا الى كتاب السنه، لكن مش كل قول قالوه يبقى هو ده من الكتاب والسنه. ولذلك لابد ان انا ان العلم الصحيح زي ما العلماء المتقدمين تعلموا، كان يتعلم ايه؟ اول حاجه يحفظ القران، بعد كده يتعلم ايه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام والسنه، بعد كده ويعرف اقوال اهل العلم من الصحابه والتابعين، يقوم يفهم هم بيستدلوا ازاي وليه قالوا الكلام ده؟ يقوم لما يعرف الاصول دي يقوم لما يكون عنده علم، يعني اصول العلم مثلا في الفقه، اصول العلم في الحديث، اصول العلم في التفسير، عارف ايه الاقوال اللي مبنيه عليها كل التفسيرات بعد كده. ما يجوش في الاخر الفروع التي لا فائده منها دي يبقى هي قدامها عباره عن اقوال تتحفظ وتؤدي الى يعني توقف طلب العلم. عشان كده ما لقيناش حد مثلا من القرون من التاسع لل14 حد مثلا زي الائمه المتقدمين، حد ظهر مثلا من الائمه دول الا من طلب الحديث. يعني لو مثلا منزله ابن حجر رحمه الله، ايوه زي منزله الامام النووي وربما اكثر من لانه من اهل الايه؟ الحديث. غير كده ما نجدش علماء متقدمين زي مثلا يعني العلماء كالائمه واهل الحديث ونحو ذلك. حصل نوع من الايه؟ من التاخر والتقهقر بلا شك. فهذا مما يرجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال، والله اعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم واضاعة المال قيل هو الانفاق في المعاصي وهو السرف الذي نهى الله عنه، ويدخل فيه الاسراف في النفقه في البناء ومجاوزه حد الاقتصاد فيه في الملبس والفرش. اضاعة المال قيل هو الانفاق في المعاصي وهو السرف الذي نهى الله عنه. يبقى ايه معنى الاسراف المحرم؟ الاسراف المحرم ان الانسان ينفق في معصيه الله.
ويدخل فيه الإسراف في النفقة في البناء ومجاوزة حد الاقتصاد فيه في الملبس والفرش وتمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة. النفقة في البناء، لكن يبني ما لا يسكن ولا يحتاج إليه. إذا كان ده يؤدي لتضييع حقوق أخرى، إذا دخل في الحرام أو أنه هو يمنع حقوق الناس بقية المسلمين، وقد يكون مطروما إذا كان يؤدي في حقوق التي عليه. ونرى لا نرى أوضح يعني من إسراف البناء من مثل القرى السياحية، مدن كاملة هائلة لا يسكنها أحد طول العام إلا أيام معدودة، يعني يبني بتاع بنص مليون جنيه تتكلف مثلا مبالغ هائلة عشان يقعد فيها 10 أيام في السنة لمجرد الإيه؟ اللذة البائدة السريعة في الزواج، نسأل الله العفو والعافية، وتظل معطلة عن المنافع مما يعني يذهل منه العالم كله، مش المسلمين بس، ده العالم بيقول هو في حد بيعمل كده؟ في حد بيبني مساحات هائلة بكل هذه الخرسانة المسلحة الهائلة، والناس أصلا لها أزمة إسكان، والشعوب دي فقيرة محتاجة وأهلها مش لاقين عمل، ويبنوا كل يرموا أموال مليارات الجنيهات والدولارات في مثل هذا الصرف، هذا بلا شك كأمة من الأمة دي تقع في الإسراف. حال الناس يبقى أقل مطروح، وكذا مجاز الحد الاقتصادي فيه في الملبس والفرش، ده لو إنه هو على سبيل المثال لازم يفرز ميته طريقة معينة، يقوم يعمل إيه؟ لازم عايز كذا عايز كذا عايز كذا، يبقى يشتغل في الحرام ويأخذ الرشوة ويغش الناس عشان يكسب بسرعة، عشان يجيب هذه الأموال التي تكفي لمثل هذه الإيه؟ الاحتياجات التي ظنها احتياجات، فكل ذلك داخل في إيه؟ في إضاعة الناس. يقول وتمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة، لما محرم إن هو يطليها ذهب وفضة، وذلك مما قال عنه السلام هي لهم في الدنيا الكفار لهما هما لما ذهب الفضة لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويدخل فيه سوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب حتى يضيع فيهلك، يعني يضيع حتى يموت، يدوعه مثلا لغاية ما يمرض، سواء كان حتى بهيمة عجماء لابد ان هو يقيم كفايتها، مثلا يعطيها طعامها وشرابها ما يسيبهاش لغايه ما تموت، اذا تركها الى ان تموت فهذا من تضييع الايه؟ المال. سوء القيام وكذا، اذا اجاع العبيد مثلا او تركهم في احوال سيئه معيشيه الى درجه المرض ونحو ذلك، هذا من اضاعه المال في العبيد، فما بالك بقى الناس الاحرار الذين مثلا يستطيعوا ان يعني يفعل معهم ما يعني يلزمه من رعايتهم. يقول وقسمة ما لا ينتفع به الشريك كاللؤلؤة والسيف يكسره والحمام الصغير والطاحونة الصغيرة التي تعطل منفعتها بالقسمة، يقول مثلا شركاء واحد مات بسبب طاحونة سيف، يقول له غصب عنك لازم اقسمه عشان ناخد نص نصيب، وكذا واحد بقى في الارث، طبعا ده اضاعة للايه؟ للمأسف، يقول ان هذا لا يجوز، طب يعملوا ايه؟ يقول له انت تستعمله سنة وانا استعمله سنة او شهر وشهر، مثلا الطاحونة دي مشغالها والريق بتاعها انت تاخده وناخده، لكن لو قسمناها انت تاخد المروحة وناخد البتاعة، هتضيع العربية مثلا، انا اخد الاطارات انت تاخد الموتور وتاخد الشاسيه، هتضيع العربية، يبقى يعملوا ايه؟ يا اما يبيعوها وياخدوا يقسموا ثمنها او يتعاملوها بالمهاجر، ياخدها ده يستعملها ثمنها ده يستعملها ثمنها. يقول احتمال الغبن الفاحش في البيعات ونحوها، ان الواحد ضيع ماله بان هو يغبن غبن فاحش جدا، يعني حاجه ام 10 جنيه يشتري ب 10 جنيه ويضيع ماله في مثل ذلك، وبعدين يروح يتسلف ويقول لك كل الناس بتسوق كل غلط ويضيع حقوق الناس، فمثل هذا كله من اضاعه الايه؟ المال. وقيل هو صور اخرى بقى لاضاعه المال، دفع مال من لم يؤنس منه الرشد اليه. قال الحسن في قوله تعالى فإن أنفتم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، قال صلاح في دينه وحفظ لماله، لأن يعني كان يبلغ اليتيم وعنده مال كثير يبلغ سن البلوغ ولكن لا يحسن التصرف في المال، فيدفع إليه المال ينفقه كله في اللهو واللعب، وينفقه أيضا في المعاصي مع الشهوات، إن هو أول ما يجد نفسه معاه فلوس وهو في سن المراهقة كما يقولون، فهذا يؤدي الى ايه؟ ينفق الاموال في معصيه الله سبحانه وتعالى، وهذا يضيع عليه المال، لان ربنا عز وجل اشترط ان يؤنس منه الايه؟ الرشد، بمعنى يحسن التصرف في الدين ويحسن التصرف في الايه؟ في الدنيا، بمعنى
لا يكون مقبلا على المعاصي ولا يكون يعني مرغوما سفيها يرغم في الايه في البيوع والتصرفات المالية. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سخط الله للمسلمين وكثرة السؤال فإنها مسألة الناس أموالهم بالشرع الشرع بالطمع يسأل الناس كل شيء كثير من السؤال الشحاتين يعني اللي هم يسأل الناس هو عنده ايه وعنده ما يكفيه وزيادة فالناس عندهم ثروات من الايه من الشحات وبعضهم يجعلها استطاعات انت تاخد الحته دي وناخد الحته دي ويتخانقوا مع بعض على الايه على مثل ذلك وهذا كله داخل من الايه داخل في التحريم هذا سؤال محرم والعياذ بالله. يقول مسألة الناس أموالهم بالشرع هي ترك الاقتصار فيه على قدر الحاجة مش محتاج مع ذلك يسأل الناس وقد يكون من السؤال عن الأمور وكثرة البحث فيها يا زي الأسئلة أنت كنت أعرض الناس العالم يجب أسئلة أسئلة فرغة أسئلة ما لا تقع ولا تحدث يوم هذا الأمر يترتب عليه هو ده من ضمن كثرة السؤال اللي المنهي عنه هاي بالضبط كده. وكما قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤوا فقال عز وجل ولا تجسسوا. وقد يكون من المتشابه الذي أمر بالإيمان بظاهره في قوله سبحانه وتعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المتشابه ذات أسماء الله وصفاته قلنا نؤمن بظاهرها أما الكيفية فنحن إيه؟ لا نعلم هذه الكيفية نؤمن بما وصف الله به نفسه على ظاهره الله بجلال الله. طب كيف نفهم المعنى من غير أن نفهم الكيفية نعلم أن الله سميع طب كيف أسمع لا ما نعرفش ولا نبحث. السؤال بقى ده من ضمن السؤال عن إيه كثرة السؤال المذموم. وكذلك لو أنه سأل مثلا أشراط الساعة طب متى تقع هذه الأشراط متى سوف ينزل عيسى متى ينزل المسيح الدجال متى يخرج ابن مأجوج أين هم مأجوج ومأجوج في أي مكان من العالم كيف أن الناس لا يرون مأجوج ومأجوج ومع أن الأقمار الصناعية ترصد كل شيء في الأرض كله من الوهم فكلين كل حاجة الأمريكان واليهود والروس كشفينها طبعا كلام غير صحيح كثير جدا أشياء مجهولة وغائبة ولا يدرك الناس كل شيء. الحديث الثاني عن الرباط بن سريع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وأجبت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة المودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إن كان عبدا فبشيرا فإنه ما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا صحيح. قال وغير هذا حديث حسن. قالت المغيرة هذا حديث حسن صحيح. هذا إرباب ابن سارية يثنى أبا نجيح السلمي ويقال الفزاري. قوله وإن كان عبدا حبشيا يريد به طاعة من ولاه الإمام وإن كان حبشيا. ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش. خرجه الطيبسي وإسناده صحيح. هو تمام الحديث الأئمة من قريش إذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا وإن استرحموا رحموا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل. يقول أو ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم على طريق ضرب المثل فإن المثل قد يضرب في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود كما يروى في الحديث من بنى مسجدا ولو كمفحص خطاء بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص خطاء وأصغر الخطاء ده حيوان زي مثلا زي القطة أو أو طائر يعني طائر هو فالطائر ده من يخفر الأرض عشان يعود عبيده حاجة زي العصفورة يقول لو أنا مالي بقلب كده الغرض منه التمثيل وليس إيه الحقيقة يعني. فمعنى وإن تأمر عبد عليكم عبد الحبشي وقيل قول ثالث وما ذكروش هنا وهو أن يكون ذلك العبد قد تسلط على الناس بالسيف فإنه إذا استقرت له الإمامة وقضى النص بكتاب الله استمر الإمام وصور يصبح إماما للمسلمين. فإذا المماليك ليسوا أهلا لليه للإمامة، ولكن لما استقر الأمر لهم وأصبحوا مجاهدون في سبيل الله ونحو ذلك ودفع حوز المسلمين وقيام بحقوق المسلمين صاروا هم الإيه الأئمة. فيمكن أن يكون عبدا حبشيا من هذا الإيه الجانب كفور والظهر ببرك ده الغرف ده كان تركي ما هوش حوش ثانية بس كان اسود جدا وكان عبد أصلا وقطز كل دول كانوا عبيد وبعضهم أقل من الأحباش كمان بعضهم يعني ترك لما تأخر الإسلاميون جدا يعني الترك ومع ذلك قاموا بواجب الدفاع عن الإسلام أعظم دفاع. وقوله انه ما يعش منكم فسارة خلافا كثيرة اشار الى ظهور البدع الى الاهواء والله اعلم، فامر بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها لابلغ وضوح الجد ومجانبة ما احدث على خلافها. وفيه دليل على ان الواحد من الخلفاء الراشدين اذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة كان المصير الى قوله اولى واليه ذهب الشافعي في القديم. المسألة فيها نظر نحتاج بهذا الحديث ان السنة معناها الطريقة وليس كل قول يسمى ايه طريقة ومنهاجا على الدوام والله اعلم. قال الشافعي في البكالة قال قد سمعت قولك في الاجماع والقياس بعد قولك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ارأيت اقاويل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها؟ فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. وده الكلام الحسن. قال أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافة، أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟ يعني يصبح قول الصحابي زي الحديث. قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة. يعني ليش حديث آية أو حديث يقول إن قول الصحابي الذي لا يعرف له موافق ولا مخالف، أو في الحديث في الحالة دي لا يعرف له مخالف يتقال فيه، اليوم ما لقيناش نص الكتاب ولا سنة. ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم. قال فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه، يعني ولا قياسا يحكم له بحكمه، أو وجد معه قياس وقلما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا. يعني نادر جدا لما يكون قول صحابي ما عليهوش ايه لا كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا ايه ولا قياس، مجرد قول مجرد كده نادر جدا كلام. طيب قال الشوكاني وذهب الجمهور ايضا الى ان اجماع الخلفاء الاربعة ليس بحجة، ان الخلفاء الاربعة الراشدين لانهم بعض الامة، وذهب بعض اهل العلم الى انه حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهما حديثان صحيحان ونحو ذلك. وأجيب بأن في الحديثين دليلا على أنهم أهل للاقتداء بهم لا على أن أقوالهم حجة على غيرهم، فإن المجتهد متعبد بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ما يظنه حقا، ولو كان مثل ذلك يفيد حجية قول الخلفاء أو بعضهم لكان حديث رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد يفيد حجية قول ابن مسعود، وحديث إن أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة يفيد حجية قوله، وهما حديثان صحيحان. هذا كلام متين. فإذا يعني كانت هناك سنة مضطردة إن يعني الخلفاء الراشدين فهذا يكون في الحقيقة تطبيقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى عليكم بسنة الخلفاء الراشدين أنه لا بد أن نفهم السنة بفهم هؤلاء السلف المتقدمين، نفهمها كما فهمها الخلفاء الراشدون ونطبقها كما طبقوها، فلا نفهم السنة على الأهواء وإنما نفهمها على ما فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولنا نقول دائما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الخلفاء الراشدون. بس فهمهم للكتاب والسنة، أضرب مثالا، نقول مثلا وإن كان رجل يورث كلالة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهم سدس، واتفقوا على أنهم أخ أو أخت من إيه؟ من أم. وهم جابوها منين؟ هم فهموها كده، وبلا شك أن هذا الكلام لا يمكن إلا أن يكون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن هم ما رأوناش مباشرة أن دي إخوة من إيه؟ من أم. والآية في آخر السورة دي إيه؟ يتخذونك في الله ويكتبوا في الكلالة، إن مرور هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كان ثلثين فلهما ثلثان مما ترك، وإن كان وصف رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فكلهم برضه اتفقوا مع أن الإخوة دول يا إخوة أشقاء، يا إخوة من إيه؟ من أب مثلا. فمثل هذا ده فهمهم لذلك، فلا بد من أتمام مثل هذا الإيه؟ الفهم. وكذلك مثلا ما نقوله في القضاء، أعظم بقى أهمية من ذلك في أسماء الله وصفاته في القضاء والقدر في الإيمان والكفر، مسائل لم يختلف فيها الصحابة، فهم المصيب مثلا الجمع بينها، يعني كلهم اتفقوا على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا أدخل الجنة قاطع رحم مثلا، أن هذا ليس تكفيرا ليه؟ لقاطع الرحم، إذا ما أجمعوا على ذلك إن مش هيدخل الجنة مش معناه إن هو مخلص في النار مثلا، إذا مات على الإيه؟ على التوحيد. وغلبوا عليها أحاديث الشفاعة لخروج وصاة الموحدين، وقالوا إن أحاديث خروج وصاة الموحدين تدل على إن لا يدخل الجنة قاطع الرحم معناها إيه؟ أو لا يدخل الجنة النار معناها لا يدخل الجنة أول وأهلها، أو لا يدخلها حين يدخلها الإيه؟ المؤمنون، ونحو ذلك. فطالما انهم اجمعوا على عدم تكفير العصاة من المؤمنين، ما ناخدش بقى مثل ما بنقول انا بتمسك بالسنه واروح جاي واخد حاجه زي كده يقول انا ان قطع الرحم كافر وان النمام كافر ونحو ذلك، او انه مخلد في النار ونحو ذلك. لابد ان نفهم كتاب السنه كما فهمها الايه؟ الصحابه رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون على راسهم. لا ليس لنا كلها
اذا
كان اجماع، اذا كانت سنه ماضيه مستقره اجماع عليها يبقى خلاص ده مفيش نزاع طبعا، ده حجيه الاجماع. طريق الصحابه فهم الكتاب والسنه، اذا حد خالفهم ده تغيير يعتمد، اذا اقوالهم بقى اللي ما عليهاش لا كتاب ولا سنه ولا قياس يعتبرها هي اللي تغيير. وبلا شك ان هو نادر جدا يكون هذا القول المجرد والله. يقول أراد محدثات الأمور ما أحدث على غير كافي، على غير كافي أصل أصول الدين، فأما ما كان مردودا إلى أصل أصول الدين فليس بضلالة. بمعنى إيه؟ ما هيش بدعة ضلالة، محدثة عن مسائل حدثت مثلا على كل مكان، تقص عليها مسائل العول والرد مثلا في الوالد ملهاش أصل من نص السنة، لكن ردت إلى ما يشبهها، ففعل الصحابة ذلك رضي الله تعالى عنه. فكان هذا ليس بدعة محدثة، لكن البدعة المحدثة مثل العبادات المخترعة والعقائد الباطلة، بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، بدعة التشيع والرفض، بدعة الجبر، بدعة نفي القدر. قال الشيخ: والحديث يدل على تفضيل الخلفاء الراشدين على من سواهم من الصحابة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين صلى الله عليهم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من بين الصحابة باتباع سنتهم، فقد خص من بينهم أبا بكر وعمر في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعده، أبي بكر وعمر، حسنه الترمذي. وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن أخبر به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن عن أبي بكر وعمر فإن لم يكن قال فيه برأيه. وقال أبي بن كعب: إن اقتصادا في سنة في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ويسمع ابن مسعود اقتصاد في العبادة، يعني إذا عبد ربنا قليل بس هو ملتزم بالكتاب والسنة في سبيل الله، سبيل السنة الصحيحة، ملتزم في الطريق الحق، أفضل من واحد شديد الإجهاد جدا في العبادة ولكنه على خلاف السنة. قال ابن عون: ثلاث أحب لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، السنة علماء الأحاديث، الإنسان كلما تعلم الأحاديث كلما إيه تعلم السنة وسأل عنه، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ولا يدعوا الناس إلا من خير. ثالثا إن هم يسيبوا بقى إيه كلام الناس إلا من خير. علقه عنه البخاري في الاعتصام، وصله محمد نصر المروزي، ووصله أبو القاسم للكهيف في كتاب السنة. وقال الأوزاعي خمس كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، وجهاد في سبيل الله. اللهم اجعلنا من أهل ذلك.